إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باب.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. خذ من الطبيعة سلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطبيعة خزان ثر من العطاء والشفاء، وفي حلقة اليوم سنختار من حقول الطبيعة عشبة البابونج وتابل الفلفل الأسود، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد، لنقتطف باقة من البابونج ولنتعرف على فوائدها الطبية والجمالية، حيث يقول المختصون في علم الأعشاب الطبيعية إن من فوائد البابونج: أولا، شاي البابونج يساعد في تحسين المزاج العام للإنسان وتسكين ألم المعدة والبطن، وأيضا زيت البابونج يساعد في تخفيف توتر العضلات في المعدة والبعد عن التقلصات. ثانيا، ومن الاستعمالات الخارجية الجمالية للبابونج فاحتواؤه على مادة مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة محيط ما حول العين والتخلص من الانتفاخ والهالات السوداء. مستمعينا الأفاضل، ولنأخذ من الطبيعة الفلفل الأسود، فجميعنا نستخدمه كنوع من التوابل لإضافة نكهة جيدة إلى الطعام، ولكن علينا أن نعرف أن الفلفل الأسود مفيد جدا للصحة من حيث: أولا، يساعد على منع السرطان. وفقاً لدراسة أجراها مركز السرطان بجامعة ميشيغان الأمريكية، وجد أن الفلفل الأسود يمنع تطور أورام سرطان الثدي، ووجد الباحثون أن محتوى بيبرين من الفلفل الأسود يلعب دوراً رئيسياً في الوقاية من السرطان. وذكر أيضا أنه حين يضاف إليه الكركم تزداد خصائصه المضادة للسرطان. ثانيا، يساعد في الهضم. محتوية بيبرين من الفلفل الأسود تكون عظيمة جدا للجهاز الهضمي، فهو يحفز براعم الذوق للإشارة إلى المعدة لإنتاج حمض الهيدروكالوريك بكثرة، وهذا الحمض ضروري لهضم البروتينات وغيرها من الأطعمة في المعدة، والتي تقضي على عسر الهضم وانتفاخ البطن والإسهال والإمساك والحموضة. فحمض الهيدروكالوريك الزائد يساعد في الوقاية من هذه الشروط للمساعدة في الهضم. ثالثا، يساعد على فقدان الوزن. الفلفل الأسود مفيد جدا في المساعدة على الهضم بطريقة سليمة وحرق الدهون، وعلاوة على ذلك فإن الطبقة الخارجية والتي تحتوي على المغذيات النباتية قوية تحفز التخلص من الخلايا الدهنية. ثالثا وأخيرا، يساعد تناول الفلفل الأسود في الطعام على تخلص الجسم من المياه الزائدة والسموم الجسمية عن طريق التعرق والتبول. أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
العالم في تحرك وثورة واضطراب، الظلم والصراخ قد أشعل بيادر الزمان، الحق منتصر، ستعصف الآلام بدفة الأصنام، الحق منتصر، وجاءنا النداء من الأنبياء، اليوم يا حرارة الأكباد، الظلم مغلوب والقلب غلاب، والحق منتصر، فحطموا السيوف بالأيادي، الحق منتصر. القلب يخفي الثورة والتحرك والنشاط، والعشق في الأعماق، والحق منتصر.
استراب از جهان ناله دل که بر ستم پیروز است.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في التاسع عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حاشدة تأييدا لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه ملتحقين بالجماهير الإيرانية. ونظرا لأهمية ذلك اللقاء، تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية. وأخيرا وفي السادس من رجب المرجب عام 516 للهجرة، توفي في مدينة البصرة بجنوب العراق الأديب والمؤرخ الإيراني أبو محمد قاسم بن علي البصري المعروف بابن الحريري. ومن أبرز مؤلفات الحريري كتاب المقامات الذي يعتبر فريدا في نوعه، إذ تناول اللطائف في اللغة العربية ودونها على شكل حكايات وعبر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. We'll be right back.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى ملتقى.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين، هل تحبون الأعمال اليدوية؟
مثلا إذا قمنا بإعطائكم لوحين، الأول من حجر والثاني من طين أو صابون، وقلنا لكم احفروا لنا على الصابونة أو الحجر أكثر شيء تحبونه، ماذا ستختارون؟
يا جنان، كأنما الجميع محتار، أيهما يختار؟
نعم، تريدون أن تختاروا الحجر لأن ما ستقومون بحفره هو شيء تحبونه وتريدون أن يبقى ذكرى لديكم.
ولكن مشكلة الحجر أنه قاس والحفر عليه يحتاج لقوة وتعب.
أما الصابون أو الطين فهو سهل الحفر ولكن لا يبقى طويلا، فقد يذوب من الحرارة أو يتفتت من البرودة.
وهذا مثال على أنه يجب أن يتم التعليم أثناء الصغر لكي يبقى خالدا دائما.
الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة جدا ستنال رضاكم إن شاء الله.
قصتنا أحبائنا الحلوين ستكون كما تحدثنا قبل قليل حول أهمية التعليم.
نعم يا أصدقائنا، التعليم ضروري جدا كما تعلمون، ضروري جدا جدا، فهو يعلمنا أشياء كثيرة في حياتنا.
ضروري جدا لأنه يجعلنا محترمين بين الآخرين.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك رجل يعيش مع زوجته في كوخ صغير. رزقه الله في يوم بطفل أحبه كثيرا وسمياه جميلة. كبر جميل وصار يلعب مع أخته التي تكبره بخمس سنين واسمها نسمة، ولكن وبسبب فقرهم لم يستطع أن يرسلهما إلى المدرسة. وذات يوم صحت عليه أمه وقالت له:
تعال يا جميل. جميل.
نعم يا ماما، تفضلي.
خذ هذه النقود واشتري بها خبزا وجبنا من العطار، مفهوم؟ ثم عد بالباقي.
ولكني يا ماما لا أعرف كم سيكون الباقي. يا أمي
معه حق يا أم جميل، فهو لم يدخل المدرسة لكي يتعلم.
اذهبي اذهبي معه يا نسمة لكي تشتري معا الخبز والجبن. هيا بسرعة.
أمي أنا أيضا لا أعرف الحساب جيدا ولا أعرف كم سيكون الباقي.
طيب الباقي سوف يعطيه لكم العطار، لا تقلقي يا نسمة.
حسنا حسنا لنذهب يا نسمة. هيا.
طيب انتبه جيدا. انتبه.
حسنا يا أبي لا تقلق.
هيا هيا هيا.
أحبائنا أصدقائنا، ذهب جميل بصحبة أخته نسمة إلى العطار ومعهما نقود لكي يشتريا الخبز والجبن. وفعلا اشتريا الخبز والجبن وعادا إلى البيت، لكنهما لم يكونا يعرفان كم كان الباقي لأنهما لم يدخلا المدرسة. وعند المساء طرق العطار باب البيت. تفاجأ الأب بالعطار وهو واقف عند باب البيت.
سأله ماذا يريد. قال العطار إنه أخطأ في حساب الباقي وقد أعطى لنسمة وجميل نقودا قليلة، وها هي بقية الحساب. شكره الأب كثيرا على أمانته. ولما دخل إلى البيت قال لزوجته:
لقد سررت كثيرا أن العطار قد جاء وأعطى بقية النقود لي.
وأية نقود؟
باقي النقود التي كانت مع نسمة وجميل. لقد أخطأ العطار في الحساب ولم يكتشف ذلك جميل ولا نسمة.
إنه عطار أمين، أمين جدا.
حقا نعم، إنه أمين جدا، ونصحني بكلامه قائلا.
وماذا قال؟
طلب مني أن أدخل جميلا ونسمة في المدرسة لأن التعليم في المدرسة له أهمية كبيرة.
نعم بالتأكيد.
وسوف يستفيد منها جميل وكذلك نسمة.
هذا صحيح، ولكن نفقات المدرسة كثيرة ونحن لا نمتلك مالا كثيرا.
لا عليك يا أم جميل، توكلي على الله.
وهل ذلك ضروري يا رجل؟ ها؟
طبعا هو ضروري، لقد أكد ديننا الإسلامي وأهل البيت عليهم السلام على التعليم كثيرا. ونحن أخطأنا في هذا الأمر، لذا علينا الإسراع في إرسال الأولاد إلى المدرسة لكي يتعلموا القراءة والكتابة وكذلك الحساب.
مثل ما ترى مثل ما ترى.
طيب حسنا.
Thank you.
أولاً، بعد أسبوع تقريباً، دخل جميل ونسمة المدرسة، وراحا يتعلمان القراءة والكتابة. كانا سعيدين جداً، خصوصاً جميلاً الذي كان شاطراً جداً، وبدأ يتعلم بسرعة، وصار من الطلاب الشطار في الصف. مرت عدة سنين، وفي يوم من الأيام مرض الأب. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى.
أشعر بأن جسدي متعب ومريض، لا أستطيع أن أتحرك أبدا يا زوجتي.
ماذا أفعل؟ هل أنت مريض؟
نعم، حرارة جسمي مرتفعة جدا، أرجوك أن تأتيني بالشراب الخاص بي.
ولكن لا أعرف أي شراب تقصد.
الشراب الذي وضعته في الصندوق. صندوق الأدوية. نعم.
حسنا حسنا، سوف أتي لك بالشراب.
شكرا.
لا تقلق لا تقلق.
شكرا لك زوجتي، هيا بسرعة. يا إلهي ما هذا الصداع.
أصدقائنا الحلوين، ولما ذهبت الأم إلى صندوق الأدوية فتحته، نظرت إليه فإذا به مملوء بالأدوية المختلفة. وقفت ولا تعرف ماذا تختار، هذا الشراب أم ذاك. قالت مع نفسها: يا إلهي ما العمل، زوجي مريض وهو بحاجة إلى الشراب للعلاج، وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة، ما العمل الآن؟ وفجأة وبينما هي واقفة لا تعرف ماذا تختار، وقفت بجانبها بنتها نسمة وقالت:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نسمة.
ماذا تفعلين؟
في الحقيقة أنا أبحث عن دواء لأبيك.
دواء لأبي؟
نعم.
وأي دواء يا أمي؟
لا أعرف يا ابنتي، قال لي هات الدواء، فحرارتي مرتفعة.
يا أمي ألا تلاحظين أن كل علبة دواء هناك كتابة كتبت عليها؟
ها؟ أعرف يا نسمة أعرف، ولكن لا أعرف القراءة ولا الكتابة. ساعديني ساعديني أرجوك، هل يمكنك أن تقرأي هذه الكتابات على العلب؟ ها يا نسمة.
بكل تأكيد يا أمي، لقد تعلمت القراءة والكتابة بشكل كامل.
أحسنت يا ابنتي أحسنت يا نسمة أحسنت.
انتظريني لحظة واحدة، سوف أبحث لك عن الشراب الذي يريده أبي.
الحمد لله الحمد لله.
هذه لا إنها ليست هي، وهذه لا ليست هذه. هذه العلبة مكتوب عليها للحرارة المرتفعة.
أعطيني أعطيني إياها بسرعة لكي أفهم أبيك، هيا بسرعة.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن عرفت نسمة اسم الدواء الخاص بأبيها أسرعت مع أمها إلى الغرفة وأعطيا الدواء للأب، فتناول منه جرعة ثم ذهب إلى النوم.
الحمد لله الحمد لله أنك تعلمت القراءة والكتابة يا نسمة.
نعم أنا أشكركم على تسجيلي في المدرسة يا ماما.
الحمد لله.
وفي الصباح يا أعزائي، وعندما استيقظ الأب من نومه كانت حرارته قد انخفضت، شعر الأب بالراحة وشعرت الأم بالسعادة، فقالت للأب:
كيف حالك اليوم؟ هيا أبا جميل.
الحمد لله لقد انخفضت حرارتي كثيرا.
هذا بسبب الدواء الذي شربته.
طبعا طبعا يا أم جميل، ولكن قولي لي كيف استطعت أن تعثري على الدواء وأنت لا تعرفين القراءة ولا الكتابة؟
الفضل يعود لابنتنا نسمة، فهي التي قرأت لي اسم الدواء يا أبا جميل.
صحيح. هذا جيد هذا جيد جدا
يا أبا جميل. فعلا لقد عرفت اليوم قيمة التعليم في المدرسة.
الحمد لله.
سوف أذهب أنا أيضا لأتعلم القراءة والكتابة، لأني لأني الآن أدركت ضرورة التعليم.
الحمد لله الحمد لله. وأنا ألتحق بك أيضا.
الحمد لله الحمد لله.
وهكذا يا أصدقائنا قررت الأم أن تذهب هي الأخرى إلى المدرسة الخاصة بالكبار لكي تتعلم القراءة والكتابة. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن التعليم مهم لنا جدا. أجل، مهم جدا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشوبة.
هيا نستمع إليها.
أحبتي مثل الزهور الجميلة الصغيرة، فإذا قدمت لهذه الزهور العناية والماء والإضاءة والتربة المناسبة ستكبر وتنمو بشكل جميل. وكذلك أنتم، لأن أهلكم الكرام يقومون بالاهتمام بتعليمكم منذ الصغر ما ينفعكم.
وأما إذا بدأتم بالتعليم وأنتم يافعون وكبار، قد تشعرون بعدم الرغبة للدراسة وبالملل أيضا. وحتى العلم الحديث أثبت أن خلايا الدماغ تكون أنشط عندما تكونون صغارا، وفي الكبر تكون جاهزة للاستفادة من هذه المعلومات.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
أهم الأمور التي يجب أن نتعلمها منذ الصغر الأخلاقية والتعامل، مثل احترام الوالدين وكبار السن، صدق الحديث والابتعاد عن الكذب والخداع، حسن الجوار. التعلم من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا يجب أن يبدأ التعلم منذ الصغر، وبما أن لكل مرحلة من العمر لها خصوصياتها، فعلينا أن نتعلم العلوم التي تتلائم مع مستوى إدراكنا وفهمنا كالأطفال. مثلا لمن غير الممكن أن نتكلم الكلمات والجمل والعبارات قبل أن نتعلم الحروف الأبجدية. عندما أتخيل أنني شخص كبير لا أجيد القراءة، أشعر كأنني أعيش في ظلام، أتخبط في الظلمات والجهل، لأن العلم نور والقراءة وسيلة نوعية وتثقيف وتنوير. مشكات حسين من العراق.
الأعزاء، المنبع الصافي للعلم نجده دائما عند أهل البيت عليهم السلام، لذلك علينا أن نتعلم منهم، فجميعنا قرأنا عن حياتهم، كيف أنهم يعلمون الصغار منهم علوم دينهم ودنياهم، لذلك تراهم منذ الصغار كانوا قادرين على الإجابة عن أسئلة الناس ومساعدتهم.
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكثير من العلماء بسبب أنهم بدأوا وقرأوا وتعلموا من الصغر، نجد أنهم أبدعوا واخترعوا في الكبر، فاستفادوا وأفادوا المجتمع.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟ جحا لبائع اللبن: أريد كيلو لبن. فأجاب البائع: لكني أرى معك وعاءين يا جحا. قال جحا: لكي تضع اللبن في وعاء والماء في إناء آخر.
أحد بائع الخضار: عندك فاصولية خضراء؟ فأجابه بائع الخضار: لا. قال له: وهل لديك ألوان أخرى؟
الحلوين، يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لذلك تعالوا لنتعلم من الآن وندعو الله أن يوفقنا لما هو خير لنا، ينفعنا في دنيانا بإفادة أنفسنا في صنع مستقبل زاهر ويفيد مجتمعنا.
وبذلك يا أصدقائنا ستصبحون من أجمل زهور العالم، تفوح منكم رائحة الطيب والخير والفائدة،
وكل ما تتعلموه سيبقى مخزونا في ذاكرتكم.
كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا. تعلمون يا أصدقائنا أن عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة هو 568 قصة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزيتون بالإضافة إلى أنه شجرة مباركة ذكرت في القرآن وأنها دائمة الخضرة وتعمر لسنوات طويلة تتجاوز 100؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الجاحظ توفي بسبب أن بعض كتبه سقطت عليه وكان عمره قد تجاوز 90 عاما؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
الحلوين، كان أحد الملوك متعاظما في نفسه فخورا بها، فجلس يوما على عرشه في قصره الفخم محاطا بخدمه ورجال بلاطه، ورأى جماهير الناس تقف أمامه بخشوع فاستبد به الغرور ورفع صوته عاليا وقال: أنا سيد العالم وجميع البشر خدم لي.
فانطلق من بين الحاضرين صوت ضعيف قائلا: أنت مخطئ، فكل البشر خدم لبعضهم البعض. سادت دقائق صمت مرعبة على فيها الوجوم والخوف وجوه الجميع، وتجمد الدم في العروق. صرخ بعدها الملك غاضبا: من الذي قال هذا الكلام؟ من هذا المتمرد الذي يقول بأني خادم؟ فأجاب صوت: أنا الذي قلت ذلك. وخرج من بين الجموع شيخ ناحل الجسم بلحية بيضاء يتوكأ على عصا.
قال الملك: يا أصدقاء، ومن أنت؟
قال الشيخ: أنا رجل من عامة الشعب، وليس في قريتنا ماء، وجئت أطلب منك أن تحفر لنا بئرا نشرب منها. قال الملك: أها، إذن أنت متسول، ومع ذلك تملك الجرأة والوقاحة لتقول بأنني خادم؟ قال الرجل الكبير: كلنا نخدم بعضنا، وسأثبت لك صدق كلامي قبل حلول المساء. قال الملك: هيا هيا أخبرني كيف أخدمك، ولو فعلت ذلك فسأحفر في قريتك بدل البئر 3 آبار، ولكن لو فشلت فسأضرب عنقك بحد السيف.
قال الرجل: من عاداتنا في قريتنا حين نقبل التحدي أن نلمس أقدام من نتحدى. أمسك عصاي يا سيدي حتى ألمس قدمي. أمسك الملك عصا الرجل فانحنى ومس قدمي، وحين قام قال للملك: شكرا لك، والآن أعد لي عصايا. فأعادها الملك له مباشرة. حينها قال الرجل: والآن هل تريد برهانا آخر على صحة كلامي؟ فقال الملك متحيرا: برهان؟
فقال الرجل: لقد حملت عصايا حين طلبت منك ذلك، ورددتها إلي أيضا حين طلبت منك ذلك. لقد قلت لك إن الناس خدم لبعضهم. سر الملك من ذكاء الرجل وجرأته، وحفر في قريته عددا من الآبار، وعينه مستشارا في قصره. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
تعود وتصير تكبر والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة.
محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسم محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
اسمه الصادق الأمين
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. ورد في الرواية المأثورة عن الإمام الصادق سلام الله عليه في مصباح الشريعة في دعوته للمتوضئ يقول عليه الصلاة والسلام: وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهوره وبركته ولطيف امتزاجه بكل شيء وفي كل شيء، واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرها، وأتي بآدابها فرائضه وسننه، فإن تحت كل واحدة منها فوائد كثيرة إذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عين فوائده عن قريب. الإمام سلام الله عليه يريد أن يوجه المتوضئ بشكل دائم في وضوئه، يعني انطلق أساسا من حين التقدم والاقتراب من الماء وجعله يستشعر الرحمة ويستشعر المناجاة ويستشعر الخدمة لله و استشعار الطهارة أيضا، ثم الآن يريد للمتوضئ أن يبدأ رحلة الاستغراق في الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال نعمه. دائما ربما تمثل حالة الوصول إلى الله تبارك وتعالى من خلال نعمه حالة أسهل، لأن الاستغراق في الله تبارك وتعالى والتفكر في عظمته والتفكر في صفاته قد يحتاج إلى مراحل متقدمة يطويها السالك إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذا مقام للخواص. لكن الإمام سلام الله عليه أراد أن يتدرج مع العبد، فدعاه إلى التفكر في صفاء الماء، يعني كأنما هذه النعم التي نحن نراها دائما ونستخدمها يوميا وبشكل دائم قد نعيش حالة نسيانها، يعني تصبح مستهلكة بين أيدينا. الإمام سلام الله عليه أراد أن يرفع هذه الحالة من الاستهلاك، يقول: هذا الصفاء ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان، تفكر في صفاء الماء، رقته، طهوره، بركته. لاحظ يثير سيلا من النعم حتى إذا ما استشعر الإنسان كل واحدة منها حمد الله، يعني ينظر إلى الصفاء يقول الحمد لله على صفاء الماء، ينظر إلى الرقة الحمد لله على رقة الماء، ينظر إلى الطهارة، ينظر إلى البركة، ينظر إلى لطف الامتزاج يقول وانظر إلى لطيف امتزاجه بكل شيء. فعلا أنت يعني تجد أن الأشياء لا تخلو من الماء، وهذه قضية ربما إذا أردنا أن نتعمق فيها نحتاج إلى رأي المختصين الذين يرون أن كل الأشياء ربما توجد فيها نسبة من الماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتفكر في نعمه وخصوصا هذه النعمة العظيمة الماء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أشرق الحق مبينا في ديار المسلمين، وتجلى واضحا كل خداع المجرمين، وترى ما في ذرى المجد نداء المؤمنين، يا بني النصر انهضوا هدوا قلاع الظالمين، واردموا مستنقع الشر تعودوا آمنين، ولواء النصر خفاقا بأيدي الغانمين، إن للإسلام أن يمحو ظلام المعتدين، ويعيد الكون حرا في ظلال المتقين. أشرق الإسلام نورا وطوى هذا الشرورا، رافعا للحق سورا يملأ الكون سرورا. نفس بعدل تهزم الأطول نابا، وتصون ما بني الدين كمالا وجنابا، وتعود مثل ما شئتم للنور مثابا، وتعيد سيرة الحق سلاما وصوابا، وبنو الشيطان حيرة كيف جيش المكر خابا، وتولى نادبا والسواسه بابا فبابا، واهزم البغي بصبر يجعل الفقر سحابا، فإذا النعماء نشوى بعدما كانت يبابا.